بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد أرسل لي بعضهم صوتية لمحامي البرامكة الجديد صالح الشرفي هداه الله، وهو لم يكن منهم ولم يكون منه، ولكن تشابهت قلوبهم وتوافقت أهدافها تجاه أهل السنة والجماعة في اليمن، وهو ممن حرم من الخير الكثير والدعوة بغرور وعجب زائد، ويحاول التكلم بلهجة العلماء الراسخين، وهو من أنصاف المتعلمين المنحرفين المضيعين المميعين. وقد سمعت له صوتية تدل على ما سبق ذكره، ولي مع تلك الصوتية وقفات. الوقفة الأولى: تصوير أهل السنة الذين يعرض بهم كثيرا بأنهم عبارة عن أغمار صغار لا يمتون إلى العلم بصلة، وليس لديهم ولا معهم أحد من العلماء الربانيين. وهذه يا صالح شنشنة نعرفها من أخزم، قد قالها الذين من قبلكم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأهل السنة في اليمن على علم ورسوخ شهد لهم بذلك القاصي والداني، وزكاهم علماء في المشرق والمغرب، ومنهم المشايخ الذين تحامي عنهم قبل أن يصير حالهم إلى ما هم فيه الآن. فمن تشير إليهم يا صالح أصلحك الله، هم من أبرز تلاميذ الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، وأكثر طلابه ملازمة له حتى مات، وأكثر طلابه نتاجا علميا ودعويا. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الوقفة الثانية: تصويره أن أهل السنة يحذرون ويوالون ويعادون في مسائل اجتهادية، وهذه فرية بغير مرية وحكم جائر بغير دليل. فمن تشير إليهم بهذا اللمز هم أثقب منك فهما وأوسع منك علما إن وجد عندك علم، وهم على اطلاع تام بأحوال السلف وقواعد الجرح والتعديل. الوقفة الثالثة: من خلال كلمة صالح الشرفي أصلحه الله، يتبين لك أخي الكريم مدى غرور الرجل، حيث يصور أنه ما بقي أحد يعرف كيفية التعامل مع زلات العلماء غيره، وأن المسألة أصبحت فوضى، ولم يبق من يضبط هذه الفوضى إلا الفهامة الفهاهة صالح الشرفي. الوقفة الرابعة: شعر المحامي صالح الشرفي أنه واقع في بعض المعاصي الظاهرة، فذهب يبحث عن تبريرات لها، ويضرب ضربة استباق ويقدم الجواب لتوقع طرح السؤال عليه، وذلك عند حديثه عن التصوير الذي أصبح مبتلا به، وهو من قبل زمن على هذه الحال، لكن لعله يريد أن يقنع أصحاب الإبانة أنه مهما حصل منه ذلك فلن يبرر الخلاف بينهم، لأنها مسألة اجتهادية. وليس العجب هنا، ولكن من محاولة التلبيس على العامة والبادئين بأن العلامة الفوزان يتصور. أقول لك يا صالح، أولا ليكن الدليل هو قائدك ومذهبك، وهنا خالفت صريح الأدلة الدالة على حرمة التصوير. نعم لا تغالط، فنحن نعرف أن التصوير معصية وكبيرة ولا نبدع الرجل بسببها. وأما بالنسبة للفوزان فمن أكثر العلماء منعا من التصوير، وكلامه في هذا معروف، واستمع إليه وهو يقول:
تصوير ذوات الأرواح من الأعجميين وغيرهم محرم شديد التحريم، وكبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان بالآلة الفوتوغرافية أو بالجوال أو بغير ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يترك التصوير بجميع أنواعه، بالآلة أو بالرسم أو بالنحت أو غير ذلك، لعموم الأحاديث الصحيحة التي فيها الوعيد الشديد على المصورين، وفي الحرم أشد، التصوير في الحرم أشد، لأنه إظهار للمنكر في المسجد الحرام، إظهار للمنكر في المسجد الحرام، والتصوير من أعظم المنكرات، بدليل هذه الأحاديث الصحيحة المتعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولما سأله سائل عن تصويره مع منعه من التصوير أجاب: هذا إثمه عليهم، أما نحن فلا نرضى بهذا، ولا أمرناهم ولا شاورونا عليه. وقال: قد صوروا من هو أعظم مني، الشيخ ابن باز، مع منعه وتحريجه في ذلك. الوقفة الخامسة: صالح الشرف والدخول على السلاطين. لما كان مبتلا بذلك ذهب يتلمس الرخص ويشرع تساهله ونشوته في المناصب بما ذكر عن بعض السلف الصالح، جاهلا أو متجاهلا أن إمام السلفيين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من حذر من الدخول على السلاطين بقوله: إياكم وأبواب السلطان، فإنه قد أصبح صعبا هبوطا. رواه الطبراني عن رجل من بني سليم، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن أتى أبواب السلاطين افتتن، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وصححه الألباني رحمه الله. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: اتقوا أبواب السلطان، رواه البخاري في التاريخ بسند صحيح. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل، لا تصيبوا من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينكم مثله، رواه معمر في جامعه والخطابي في العزلة بسند صحيح. والآثار عن السلف في ذلك كثيرة، كثيرة جدا، ولعل مما يحفظه صالح الشرفي أبياتا لابن المبارك رحمه الله تعالى في إسماعيل بن عليا، والتي ذكرها الذهبي في السير في ترجمة ابن عليا في المجلد التاسع صفحة 110 من طبعة الرسالة، وهي: يا جاعل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين روايتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين، أين روايتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين، إن قلت أو كرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين، لا تبع الدين بالدنيا كما يفعل ضلال الرهابين. فلما قرأها ابن عليا قام من مجلس القضاء ووطئ بساط هارون الرشيد وقال: الله الله ارحم شيبتي فإني لا أصبر على الخطأ. فقال: لعل هذا المجنون أغرى عليه، ثم عفاه بعد ذلك. وروى عمار في تاريخه أن السلطان بخارى بعث إلى محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله يقول: احمل إلي كتاب الجامع والتأريخ لأسمع منه. فقال البخاري لرسوله، أي لرسول السلطان: قل له أنا لا أذل العلم ولا آتي أبواب السلاطين، فإن كانت لك حاجة إلى شيء منه فلتحضرني في مسجدي أو في داري. ذكره السيوطي في ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين في صفحة 47. وهذه رسالة لطيفة للسيوطي رحمه الله تعالى من مطبوعات دار الصحابة للتراث في 70 صفحة، أنصح صالح الشرفي بقراءتها فإنها يسيرة ولا أظنه سيقرأها. وكم ذكر الذهبي في السير في ترجمة أعلام ويقول في ترجمته: كان لا يدخل على السلطان على وجه المدح، ويقول في آخرين: كان يدخل على السلطان على وجه الذم غالبا. وأما ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف، وهكذا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، فعلى الرغم من جلالتهم إلا أن ذلك عيب عليهم، وهم من هم رضي الله عنهم، وقد نفع الله بهم كثيرا، وكانوا نصحة لدين الله، ولا يتنازلون ولا يداهنون. ولو كان حال صالح الشرفي مثل حالهم إنه لفي خير عظيم، ولكن هيهات هيهات، فلا للدليل اتبع ولا على خطى أهل العلم ساق، وإنما يتبع هواه والعياذ بالله.
الورقة السادسة لما وصل إلى قضية أهل السنة في اليمن، وهذه النقطة التي هي الأساس من أجلها ساق الكلمة المشار إليها، فقد قال أصلحه الله:
لا ننظر إلى أهل السنة في اليمن، انظروا إلى أهل السنة في اليمن. لابد يفهم الإخوة إيش الذي حصل بينهم، تقاطعوا وتدابروا على ماذا، إيش الذي بينهم، كيف يسمون الأصول التي خالف بعضهم فيها منهج أهل السنة والجماعة. هذا يسقط الشيخ العلامة الإمام، وهذا يسقط البرعي، وهذا يسقط الشيخ عبد الرحمن العدن، وهذا يسقط الشيخ الجابري، وهذا يسقط الشيخ ربيع المدخلي، وهذا يسقط الشيخ العباد. ما جيلك واحد والله ما يحسن، والله ما يحسن شروط الاستنجاء والله، ويأتي يسل لسان على علماء كبار، يقول هذا الشيخ مثل الكاهنة، وهذا الشيخ عبد الدينار وعبد الدرهم، والشيخ فلان ممال للرافضة. حسبنا الله ونعم الوكيل.
أقول يا صالح، أرأيت ما كنت تحذر قد وقع والله بك حذره، أردت أن تدافع وتحامي عن محمد الإمام والبرعي والعدني، ورأيت أن ذلك لن يصفو لك حتى تقسم بالله، أي أن من يطعن في هؤلاء العلماء بعضهم لا يحسن الاستنجاء، وأن من يطعن فيهم هم عبارة عن أغمار صغار لا قيمة لهم ولا وزن. أوه يا صالح، بأي وجه ستقابل مشايخك الكبار ومن يوصفون بأئمة الجرح والتعديل عندكم؟ لو أن تركنا حكم الصغار كما تصف وأخذنا أحكام الكبار فما الناتج؟ السؤال لك يا صالح، يا من تريدها عوجا، أليس الربيع والجابري وابن هادي قد بدعوا الإمام ومن معه والعدني ومن معه؟ ألم يقل الإمام الجابري هداه الله العدني رحمه الله إنه مغفل ولا يصلح للدعوة؟ فإما أن يكون العدني فعلا مغفلا، وإما أن تكون أنت المغفل، ولا مانع من وصفكما جميعا بذلك. أليس الربيع هو من يقول في محمد الإمام لا يؤتمن على تدريس الشباب الإسلامي ويحذر منه ومن أتباعه؟ فما لكم كيف تحكمون؟ إذا تكلم مشايخكم وعلماؤكم في الحجور وأصحابه ملأتم الدنيا صياحا وعويلا، وأزبدتم وأرعدتم وغررتم وضخمتم وهولتم وكتبتم ونشرتم وعممتم وألزمتم، وكأنكم قد نصرتم من السماء على من جعله الله غصة في خلقكم. وإذا تكلم فيكم مشايخكم وكبار علمائكم سكتتم وخنستم وارتبتم وغالطتم واحترتم وتأولتم ورددتم، فما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ الوقفة السابعة: صالح الشرف والشبهة التي يدندن بها المميعة المضيعة في هذا الزمان، وهي زلات الحافظ ابن حجر والنووي والبيهقي والشوكاني وغيرهم.
ابن حجر رحمه الله زل في العقيدة، البيهقي، الإمام النووي، وقعوا في أشعرية. ما رأينا العلماء عياذا بالله شنوا الغار عليهم أنهم مبتدع وظلال وقد زلوا في مسائل عقدية.
أقول يا صالح أصلحك الله، وهذا الرد أيضا على أصحابك ومن على شاكلتك ممن يردد هذه الشبهة وقد رددها قبل المشوري، ويسر الله بالرد عليه بحمد الله. هذه المسألة أنتم فيها بين ضلالتين: إما أن تقولوا إن مسائل العقيدة لا يبدع فيها الرجل، سيما ونحن جميعا نعترف أن ما وقع فيه هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم منه ما هو في باب العقائد، فإما أن تقولوا لا تبديع في مسائل العقائد، فإن قلتم ذلك فأنتم مبتدعة بهذا القول، وإما أن تقولوا يبدع في مسائل العقائد ولكن العلماء لم يحكموا على هؤلاء بالبدعة، فيأتي السؤال لماذا؟ فإما أن تتهموا العلماء بعدم قول كلمة الحق وبالمداهنة كما قالت الحدادية الغلاء، ولازمه أن تبدعوا هؤلاء الأئمة المشار إليهم، وإما أن تتأولوا لهم كما فعل العلماء وهو الحق، وذلك أن يقال الأصل في هذه المسائل التي وقع فيها النووي والحافظ والبيهقي وغيرهم مما يبدع فيها الشخص، ولكن العذر لهم هو خفاء الحق عليهم في تلك المسائل التي وقعوا فيها، والظن بهم أنهم لو ظهر لهم الحق لاتبعوه كما قال علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم وحفظ الله أحياءهم وعليه، فلا حاجة لتكرار مثل هذه الشبهة البتة، ولكنكم توردونها للتغرير بأتباعكم وتمرير أخطائكم بمثل هذه الشبهة، والله المستعان. الوقفة الثامنة التحقير الزائد الناتج عن عدم إنصاف وأيضا عن ظلم وبغي، فهو يصور أهل السنة بما فيهم من علماء ومشايخ مبرزين ومحققين وحفاظ لأنهم عبارة عن أناس جهلة لا يحسنون مسائل الطهارة. سبحان الله، ستكتب شهادتهم ويسألون. الوقفة التاسعة مما ختم به كلمته أصلحه الله هو قوله:
هؤلاء الخوارج على العلماء، في خوارج على السلاطين وفي خوارج على العلماء، هؤلاء الذين يخرجون على العلماء بهذا الكلام القبيح سوف يسلط عليهم.
أقول الآن نثبت بالعقل والنقل من الخوارج على العلماء حقا، وتمهيدا للموضوع أسأل صالحا أصلحه الله: من تقصد بالعلماء؟ سمي لنا رجالك، سمي لنا العلماء الذين تشير إليهم. فإذا سميتهم فهات عالما واحدا لم يخرج عليه أفراد منكم أو جماعة. والسؤال مطروح عليه وعلى أصحاب الإبانة جميعا: من علمائكم من لم تخرج عليه وكلمتكم مجتمعة عليه جميعكم؟ أقول أنا وبكل تأكيد لا يوجد البتة. فردوا علي قولي هذا. وقد أحسن الشيخ حسن بن شعيب حفظه الله حين طرح لكم هذا السؤال وجعلكم في حيرة منه. فإذا عرفتم النتيجة تبين لكم من هم الخوارج على العلماء حقا. خريتم على علماء السنة في دماج أولا، ثم خريتم على من دفعتم به من العلماء على أهل دماج ثانيا، وأقل خروج فعلتموه هو رفضكم لأحكامهم وعدم قبولها فيكم. وأما نحن فصف واحد لا نخرج على علمائنا، ومن خرج منا تركناه وخروجه. كلمتنا مجتمعة جميعا في الشمال والجنوب على شيخنا العلامة خليفة الإمام الوادعي على كرسيه وطلابه الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، مع إجلالنا لكبار علمائنا كالفوزان والحيدان والعباد وغيرهم، وهكذا علماء السنة ومشايخها في كل البلاد ولم نخرج عليهم. ومن وقع في شراككم من العلماء ممن يحسن الظن بكم فهو نتيجة خروجكم الأول الذي قاده عبد الرحمن العدني رحمه الله، فحذر من حذر وزمجر من زمجر وشنع وجدع وبدع وتعصب. وقد حاولنا جاهدين توضيح القضية لهم والرد عليهم بداية بكل رفق ولين، غير أن سماسرة الفتنة كانوا يؤزونهم واحدا واحدا، فرددنا بغيهم وكفينا شرهم، وبقيت لنا دعوتنا محفوظة بحفظ الله تعالى. وسلم الله من سلم من علماء المملكة وغيرها حيث لم يلقوا بسمعهم لدعاة الفرقة والفتنة، والحمد لله رب العالمين.